صحيح.
أم تخيل؟
أم تخيل؟
لماذا لا يمكن أن نبني سدا لمواجهة هذا الفيضان الطاغي؟
أنتم على موعد مع القسوة والصمت قريبا.
إذاعة العراق الحر، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة من الأنباء العراقية، عدها ويقدمها لكم سالم مشكور. كشف عضو مجلس الحكم الانتقالي جلال الطالباني عن اعتقال 700 أجنبي في العراق كانوا دخلوه للمشاركة في أعمال إرهابية كما قال. أضاف الطالباني في حديث لصحيفة الشرق الأوسط نشر اليوم أن بن لادن اعترف بوجود جماعته في العراق، كما أن هناك تنظيمات أخرى مثل أنصار الإسلام تعلن رسميا تنفيذها العمليات، وأعرب عن دهشته لأن تجد هاتان المنظماتان الإرهابيتان منفذا لهما عبر وسائل الإعلام العربية. أعرب نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام دعم بلاده لنضال العراقيين لاستعادة سيادتهم، وقال خدام أن الجميع يريد أن يمارس العراقيون حقهم في إدارة شؤونهم تحت إشراف الأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس نقلت تصريحات خدام عن وفد عراقي التقاه في دمشق اليوم لمدة 3 ساعات. الوفد يرأسه صالح المطلق الذي قال إنه يمثل 14 تنظيما عراقيا. أضاف المطلق أن لقائه مع الشرع حقق الكثير. أشاد عضو مجلس الحكم في العراق الدكتور محمود عثمان بنتائج مؤتمر الدول المانحة، لكنه قال إن الأهم هو أن تفي الدول بوعودها التي قطعتها في هذا المؤتمر. أضاف عثمان في حديث لمراسلنا في بغداد أن المهم أيضا هو كيفية صرف هذه الأموال ومدى الشفافية في إنفاقها. وأكد عضو مجلس الحكم ضرورة تشكيل هيئة عليا من الأمم المتحدة والعراقيين والدول المانحة للإشراف على إنفاق هذه الأموال. أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء من العراق أن ضباطا أمريكيين يعكفون على توعية الجنود الأمريكيين حول ضوابط شهر رمضان المبارك عند المسلمين، وذلك تحاشيا لإثارة غضب العراقيين من سلوكيات للجنود ربما تتعارض مع طقوس هذا الشهر. وتنقل الوكالة عن أحد الضباط الأمريكيين قوله أن دروسا تعطى للجنود حول شهر رمضان وضرورة الامتناع عن الأكل والشرب أمام العراقيين الصائمين، إضافة إلى باقي المحرمات في هذا الشهر. تحطمت طائرة مروحية أمريكية وجرح 5 جنود قرب تكريت اليوم. نقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق عسكري أمريكي قوله لقد هبطت مروحية بالفعل في تكريت، ولا أدري إن كانت هبطت إراديا أم أسقطت. وكان قد أفاد مصور لوكالة فرانس بريس أن مروحية عسكرية أمريكية من نوع بلاك هوك تحطمت اليوم السبت غرب تكريت واشتعلت فيها النار. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصدر عسكري بريطاني في البصرة قوله أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في قضية تهريب النفط العراقي، وإن عمليات قمع التهريب مستمرة. وفي اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر قال الناطق باسم القوات البريطانية النقيب هشام حلاوي قال إن عدد المعتقلين بلغ 131، وإن المحاكم العراقية لن تتهاون في معاقبة المهربين. أكد وزير الموارد المائية العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد أن العمل جار في مشروع ضخم لتوفير مياه الشرب لمدينة البصرة. الوزير قال لمراسلنا أن المشروع سينجز العام القادم. كما أبلغ رشيد إذاعتنا أن اعتمادات كبيرة خصصت للتعاقد مع شركات أجنبية لإعادة الحياة إلى منطقة الأهوار جنوب العراق. أوعد اليوم افتتاح الجسر المعلق في بغداد بعد إغلاق دام شهور. الافتتاح تم في مراسم حضرها مسؤولون عراقيون ومن قوات التحالف. مراسلنا علي الياسي كان حضر احتفال إعادة الافتتاح وقال إن عودة الجسر المعلق إلى العمل ستخفف من اختناق السير في بغداد، إضافة إلى كونه مؤشرا على تحسن الأوضاع في العراق. أعلن رئيس اللجنة الأولمبية في كردستان حربي خالد أن 11 عضوا في فريق التيكواندو في كردستان أصيبوا بجروح، بينهم 3 في حال حرجة، عندما تعرضت حافلة تقلهم في منطقة كركوك مساء أمس الجمعة لإطلاق نار. ونقلت وكالة فرانس بريس عن خالد قوله أن إبراهيم رشيد وديار جبار ورباس أدمر في حالة حرجة بعدما أصيبوا بالرصاص في الصدر والظهر، وفقد أحدهم إحدى عينيه. أضاف أن الحافلة كانت تمر بمنطقة حمرين جنوب كركوك عندما أطلق 4 رجال كانوا على حافة الطريق النار عليها. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لاستماعكم، نلقاكم بعد حوالي الساعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر في براغ تلفت انتباه مستمعيها في العراق إلى تغير مواعيد البث بسبب انتقال أوروبا إلى التوقيت الشتوي. فاعتبارا من يوم الأحد 26 من تشرين الأول الجاري سيبدأ بث الفترة المسائية في 6 ويستمر البث حتى 11 بتوقيت العراق الشتوي. واعتبارا من يوم الاثنين 27 من تشرين الأول الجاري يبدأ بث الفترة الصباحية من 5 ويستمر حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت الشتوي للعراق. ويمكن للمستمعين في بغداد أن يلتقطوا بثنا على موجة FM بذبدبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز وموجتين متوسطتين 1314 و1593 مترا، إضافة إلى الموجات القصيرة. وفي أربيل والسليمانية أيضا يمكن لمستمعينا التقاط البث على موجات FM والموجات القصيرة والمتوسطة. هذا ويبقى دون تغيير البث إلى أوروبا من 8 حتى 10 مساء بتوقيت غرينتش.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، عودة ثانية إلى تقارير مراسلنا في بغداد. معكم الآن علي الياسي الذي التقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية للحديث عن زيارته الأخيرة لعدد من المحافظات العراقية وإعمار المنطقة الجنوبية والأهوار والتخطيط لمشاريع من أجل زيادة الموارد المائية في العراق.
أعرب الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية عن تفاؤله بإنجاز مشاريع وأعمال الوزارة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن 90% من المنشآت والمؤسسات التابعة للوزارة تعمل حاليا وبحالتها الطبيعية. وأوضح لطيف خلال مقابلة أجرته إذاعتنا بأن الوزارة بصدد الاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بميزانية 2004 والمقدرة ب $900 مليون، من المؤمل أن يتم إقرارها قبل نهاية الشهر الحالي. وحول زيارته الأخيرة لعدد من المحافظات العراقية أوضح رشيد قائلا:
قمنا بالزيارة لمنطقة الجنوبية بصرة والأهوار. المنطقة تحتاج شغل وعمل جبار، وإحنا حددنا استراتيجيتنا في الوزارة على أساس إعادة إعمار منطقة الأهوار بشكل أفضل، وبدينا نخطط لإعادة إعمار المنطقة وننسق مع المؤسسات والوزارات الأخرى لتنفيذ هذا البرنامج، يعني راح يكون برنامج جبار تحتاج فترة زمنية طويلة، ونحتاج مبالغ هائلة لإعادة إعمار المنطقة الجنوبية. ننسق مع بعض المنظمات الخارجية، في الوقت الحاضر موجود وفد من أمريكا لدراسة وتشجيع إعادة أعمار منطقة الأهوار. بكرة عندنا موعد مع وفد إيطالي وإعادة الحياة الطبيعية إلى منطقة الأهوار ومنطقة الجنوبية. مع انشغالنا بتشكيل مركز دراسي لدراسة الوضع في المنطقة الجنوبية قمنا بزيارات أخرى، مثلا رحنا لمنطقة كردستان، رحنا إلى دوكان ودرب الدخان وبعض المناطق أخرى حول السليمانية، وكان في برنامجنا على أساس نروح النجف الشريف قبل يوم غد، بس أجلنا إلى فترة قصيرة أخرى، وأملنا نزور المنطقة الوسطى في وقت قريب، وراح نستمر في زياراتنا إلى موصل إلى مناطق أخرى، وأملنا على أساس لإعادة تشغيل وصيانة المشاريع تكون بشكل جيد ومستمر.
دكتور عبد اللطيف، خلال هذه الزيارات التي قمت بها، ما هي الأولويات التي وضعتها وزارة الموارد المائية نصب أعينها لتنفيذها قبل غيرها؟
كما تعلمون بالنسبة لمصادر المياه مهمة، احنا نعتبر موضوع المياه، إدارة المياه من أوليات وزارة الموارد المائية. قضية إعادة بناء المنطقة الجنوبية في أوليات الوزارة، وتنفيذ بعض المشاريع اللي كانت في السابق مهملة أو أخر إنجازها بأسباب عسكرية أو سياسية، ندرسها وإن شاء الله نعيد تنفيذ المشاريع الضرورية لحفظ المي، إدارة المي، توزيع المي، وكذلك تشجيع الزراعة في جميع أنحاء العراق.
طيب في منطقة البصرة هناك مشروع لإيصال الماء الصافي لها، ممكن تحدثنا عنه؟
المشروع مستمر وتحت التنفيذ، وإحنا إن شاء الله في السنة القادمة هم نستمر لإيصال المي الشرب إلى بصرة.
في منطقة كردستان كان هناك بعض المشاريع المعلقة، هل في نية الوزارة إكمال هذه المشاريع؟ هل سيبقى العراق معتمد على مياه دجلة والفرات الحصص المقرر له، أم هنالك خطة تضعها الوزارة لزيادة الخزين المائي في العراق؟
أولا بخصوص بعض المشاريع مثل ما تفضلت سد بخمة وسد طقطق، احنا بدينا دراسة لإعادة بناء سد بخمة وكذلك سد طقطق. طبعا بناء سد بخمة وطقطق تحتاج مبالغ هائلة، وهذا المبالغ الميزانيتنا في الوقت الحاضر ما تساعد على بدء ببناء سد بخمة أو سد طقطق، بس في مشروعنا وفي برنامجنا القادمة. طبعا هاي القرارات ناخذها بالتنسيق مع المسؤولين في المنطقة الكردية وكذلك في مناطق أخرى لإعادة بناء سدود أو خزانات مي. بخصوص اعتمادنا، طبعا احنا نعتمد على دجلة وفراد وبقية الفروع وكذلك مياه جوفية ومياه سطحية، لازم احنا نحاول نحافظ على كمية المياه الموجودة في العراق، واملنا ننسق مع دول الجوار لحل مشاكل المياه في المنطقة بشكل عادل بشكل افضل.
وفيما يتعلق بعقود الوزارة المبرمة إذ بان حكم النظام السابق بموجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء، افاد رشيد قائلا:
مع الأسف الشديد معظم العقود كانت مو لصالح وزارتنا بل لصالح جهات أخرى، وقسم من الشركات كانت شركات وهمية لصالح أما أطراف سياسية أو أطراف عسكرية أو لصالح النظام، ومعظم العقود الفنية والعقود الأخرى خسروا حوالي 10% من كلفة العقود إلى رئيس النظام أو إلى حكم السابق.
في نهاية لقاء نشكر الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، ثلاث وكالات عالمية تناولت في تقارير مختلفة الأساليب القتالية الأمريكية الجديدة في التصدي للهجمات المسلحة المتزايدة التي يتعرض لها الجيش الأمريكي في العراق، وذلك في الوقت الذي تناقش مسألة إعادة الجيش العراقي السابق إلى الخدمة. ناظم ياسين يقدم الآن الجزء الأول من هذا الموضوع.
تقول القوات الأمريكية في العراق إنها تنفذ الآن عمليات أكثر ضراوة في مسعى للقضاء على أعدائها الذين أصبحوا هم أيضا أكثر تطرفا وتنظيما. وكالة فرانس برس للأنباء أفادت في تقرير لها من بغداد اليوم السبت بأن هذه القوات التي تقاتل من تصفهم بالإرهابيين وفلول النظام القديم تستخدم تكتيكات جديدة وأكثر تشددا. ففي الأسابيع القليلة الماضية انتهج الجيش الأمريكي منحا يتصف بالهجومية في عملياته التي تستهدف تنظيف الملاجئ الآمنة التي يجري في داخلها التخطيط لهجمات المسلحة، بحسب تعبير اللوتنانت كيرنل جورج كريفو كبير الناطقين العسكريين باسم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وفي هذا الإطار أضاف أن القوات الأمريكية تنفذ عملياتها القتالية الآن في داخل ما يعرف بالمثلث البعثي، وذلك في إشارة إلى الرقعة الجغرافية التي تحيط المنطقتين الشمالية والغربية من العاصمة العراقية وتقطنها غالبية من المسلمين السنة. وتعتبر هذه المنطقة التي تضم تكريت مسقط رأس الرئيس المخلوع صدام حسين تعتبر بأنها معقل التأييد الذي كان يستند إليه حزب البعث المنحل. التقرير الذي بثته وكالة فرانس بريس للأنباء من بغداد يذكر أن الأساليب القتالية الأمريكية الجديدة الأكثر اقتحاما أدت بدورها إلى زيادة في عدد الهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف، ولا سيما عناصر فرقة المشاة الأمريكية الرابعة التي تتمركز في المنطقة الشمالية والوسطى من العراق، إضافة إلى الفرقة 82 المحمولة جوا والتي تقوم بدوريات حول الفلوجة الواقعة في غرب بغداد. وتشير أحدث الإحصائيات الرسمية إلى أن قوات التحالف واجهت هجمات بمعدل يزيد عن 26 هجوما في اليوم أثناء الفترة الممتدة من 28 من شهر تشرين الأول الحالي، بما فيها أحد الأيام الذي سجل فيه 35 هجوما. ويقول التقرير إن عددا من هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى، هذا فيما أعلن في 17 من تشرين الأول بأن عدد القتلى بين صفوف القوات الأمريكية تجاوز 100، وذلك منذ إعلان واشنطن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في مطلع أيار الماضي. قادة قوات التحالف يقرون من جانبهم بأن الهجمات المعادية أصبحت أكثر تنظيما. وفي هذا الصدد تنقل وكالة فرانس بريس عن الجنرال ريكاردو سانشيز، وهو أرفع قائد عسكري أمريكي في العراق، أن المهاجمين يظهرون الآن تنسيقا وتزامنا على الصعيد المحلي، إضافة إلى ملاحظتنا بأن ثمة تنسيقا على المستوى الإقليمي بحسب تعبيره. مسؤولون عسكريون يعتقدون أن لشبكة القاعدة الإسلامية المتطرفة التي يتزعمها أسامة بن لادن صلة بالعنف الذي يتواصل في العراق، على الرغم من مرور نحو 6 أشهر على إعلان الرئيس جورج دبليو بوش انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في ذلك البلد. قوات التحالف اعتقلت عددا من الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بشبكة القاعدة، كما اعتقل الأمريكيون أفرادا ينتمون إلى جماعة أنصار الإسلام، وهي منظمة عراقية إسلامية تتهمها الولايات المتحدة بإقامة صلات مع القاعدة. إلى ذلك يحتجز الجيش الأمريكي أشخاصا يعتقد بأنهم من العناصر السابقة في الحرس الجمهوري التابع لصدام حسين، والذين لجأوا مجددا إلى القتال بعدما تخلوا عن مواقعهم أمام تقدم القوات الأمريكية خلال 3 أسابيع من الحرب التي بدأت في 20 من آذار. ولكن في الوقت الذي تتزايد عمليات اعتقال الأشخاص الذين يشتبه بأنهم من الموالين لصدام، فإن عددا كبيرا من هؤلاء هم من الجنود المشاة العاديين وليسوا من المخططين للهجمات المسلحة، بحسب تعبير اللوتنانت كيرنل جيم دانا من الفرقة المدرعة الأولى. وأضاف أن المقاتلين ينفذون عملياتهم ضد القوات الأمريكية في مجموعات صغيرة تستخدم أساليب حرب العصابات. التقرير الذي بثته وكالة فرانس بريس للأنباء يذكر أيضا أن بعض هؤلاء المقاتلين يشاركون في الهجمات لأسباب مادية. وفي هذا الصدد تنقل الوكالة عن العقيد عباس ناصر حسين مدير أحد مراكز الشرطة المحلية أن أحد المشتبه فيهم أبلغه أنه قبض مبلغ $200 مقابل تنفيذه هجوما بحسب تعبيره.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
لا ليش يا جارة ما تردي للزيارة؟ ليش يا جارة ما تردي للزيارة؟ زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة. يما عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، يما عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، وعيونك الجميلة قمرة بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمرة بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمرة بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمرة بليل السهارة. زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة،
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي
انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، وانتي احلى الاغاني يا غنوات الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوات الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوات الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوات الحيارة. زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، ليش يا جارة ما تردي للزيارة؟ زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة.
سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قبل قليل الجزء الأول من تقارير بثتها وكالات عالمية مختلفة تتعلق بالأساليب الأمريكية الجديدة في التصدي للهجمات المسلحة المتزايدة ضد القوات الأمريكية في العراق، في الوقت الذي تناقش مسألة إعادة الجيش العراقي السابق إلى الخدمة. ندعوكم الآن لمتابعة الجزء الثاني من هذا الموضوع.
في تقرير لمراسله الخاص في بغداد تشارلز هانلي عن الهجمات المسلحة التي تزايدت ضد القوات الأمريكية في الآونة الأخيرة، تشير وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى أن مظاهر العداء لهذه القوات في مدن عراقية كالفلوجة بدت واضحة في الشعارات التي تكتب على الجدران. أحد تلك الشعارات يقول: إن الفلوجة ستصبح مقبرة للأمريكيين، فيما ينقل المراسل عن شرطي عراقي قوله إن الجيش الأمريكي سيتعرض للهجوم كلما دخل الفلوجة. الإحصائيات التي نشرت أخيرا عن عدد الهجمات المسلحة والقتلى في صفوف قوات التحالف تعزز الوصف الذي أطلقه وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على القتال الدائر حاليا بأنه تقدم شاق وطويل. يشار إلى أن رامسفيلد كتب الأسبوع الماضي مذكرة قال فيها إن بإمكان الولايات المتحدة أن تكسب الحرب في العراق وأفغانستان، ولكن التقدم سيكون شاقا وطويلا. وقد بدأ نائبه بول وولفوودز الجمعة زيارة رسمية إلى العراق تستغرق 3 أيام كي يلقي نظرة ميدانية أخرى لمعرفة مدى طول الفترة التي قد يستغرقها التقدم وما ينطوي عليه من مشقات. وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها وولفوودز إلى العراق منذ سقوط نظام صدام حسين. وبما أن قوات التحالف تواجه هجمات ينفذها عراقيون وآخرون يحتمل أن يكونوا من المقاتلين الأجانب، إضافة إلى مشاعر البعض من الوطنيين الذين يطالبون برحيل الأمريكيين، فإن كسب الحرب لا يبدو في متناول اليد على أي جهة يخاض فيها القتال. التقرير الذي بثته وكالة أسوشيتد برس للأنباء يذكر أن مظاهر السلام النسبي موجودة في بعض مناطق العراق كالموصل مثلا، بحيث يستطيع الجيش الأمريكي أن ينقل عناصره من المدينة إلى الأرياف، ولكن حتى في هذه المناطق يرى الأمريكيون أنفسهم في سباق لكسب عقول العراقيين وقلوبهم، على حد تعبير الجنرال ديفيد اتش بيتريوس قائد إحدى الفرق العسكرية. ويشير المراسل إلى أن قلوب العراقيين التي يسعى الأمريكيون إلى كسبها تبدو أكثر قسوة في المثلث الذي يمتد من شمال بغداد باتجاه الغرب، ولا سيما في مدينة الفلوجة. لكن الجيش الأمريكي بدأ في تنفيذ تكتيكات عسكرية أكثر تشددا لمواجهة الهجمات المسلحة المتزايدة في تلك المنطقة. أما فيما يتعلق بكسب العقول والقلوب، فقد ذكر الناطق العسكري الأمريكي اللوتنانت كيرنل جورج كريفو أن معظم الناس في تلك المنطقة سوف يدعمون مستقبل العراق إذا انتهج الأسلوب الصحيح بحسب ما نقل عنه. في غضون ذلك، أفاد تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء بأن سلطات الاحتلال بدأت في الاستعانة من جديد بأفراد الجيش العراقي السابقين، مع سعيها نحو الإسراع بنقل العراق من السيطرة الأمريكية. لكن بعض الضباط قال الجمعة إنه يتعين على واشنطن استدعاء كل وحدات الجيش. هذا فيما شدد وولفوودز على الإسراع بتشكيل جيش عراقي جديد وقوة شرطة وحرس حدود ووحدات للدفاع المدني. وتساءل أيضا عن السبب في جعل وحدات الدفاع المدني العراقية تضم 22,000 فرد بدلا من 100,000. وعلى الرغم من التشديد على عدم وجود رأي مسبق ضد تجنيد ضباط من الجيش السابق إذا كانت سجلاتهم نظيفة، لم يبدي وولفوودز واثنان من كبار المساعدين حماسا لإشارات بأن الولايات المتحدة قد يتعين عليها أن تذهب إلى مدى أبعد من الاستعانة بأفراد من الجنود والضباط السابقين في جيش صدام حسين. رويترز نقلت عن بعض الضباط والخبراء الأمريكيين أن إدارة بوش التي سرحت الجيش العراقي بعد الحرب قد يتعين عليها الاستعانة بأفراد هذا الجيش إذا كان أمامها فرصة حقيقية لتحويل مسؤولية الأمن من السيطرة الأمريكية إلى السيطرة العراقية في المستقبل القريب. من جهته يسعى بوش الذي يواجه هجمات يومية على القوات الأمريكية وتزايد الانتقادات التي توجه إلى طريقة إدارته لعملية إعادة بناء العراق والانتخابات في العام المقبل، يسعى نحو التوصل إلى سبل لخفض الوجود الأمريكي في العراق، حتى مع اعترافه وفريقه بأن أمام الولايات المتحدة سنوات قبل أن تستطيع الانسحاب من العراق. هذا وقد اجتمع وولفوز الجمعة مع جنود في بغداد وتناول الغداء مع قادة الفرقة متعددة الجنسيات في مدينة بابل الأثرية قبل أن يقضي الليلة بعد ذلك في تكريت مسقط رأس صدام. ونسبت وكالة رويترز للأنباء إلى ضابط أمريكي كبير قوله في تصريحات أدلى بها للمراسلين إن المسؤولين هم الآن في المراحل الأولى من إعادة التفكير في قرار تسريح الجيش العراقي الذي اتخذ في أيار الماضي بحسب تعبيره.
عودة أخرى إلى التقارير المحلية. هذا مراسلنا عماد جاسم في بغداد، حيث التقى اليوم برئيس رابطة أساتذة جامعة بغداد للحديث عن أهداف الرابطة والدليل التأسيسي لها وتحقيق مبدأ استقلال المؤسسة الأكاديمية عن المؤسسة السياسية وتحسين الظروف المعيشية لأساتذة الجامعة.
شكلت مؤخرا رابطة باسم رابطة أساتذة جامعة بغداد، وهي الرابطة الأولى من نوعها على صعيد الجامعات العراقية تعنى بشؤون الأساتذة. تم انتخاب هيئتها الإدارية من 9 أساتذة، والتقينا رئيسها الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح، وبدأنا بالسؤال عن أهداف هذه الرابطة وكيف تمت عملية الانتخابات.
بداية شكرا لكم ولإذاعة العراق الحر على هذا اللقاء. الحقيقة الرابطة تأسست في 29/9/2003، وصار الانتخاب في 3/8 بطريقة الاقتراع السري، ومثل ما تفضلت حضرتك انبثقت عن هذا الهيئة العامة، نسميها احنا الهيئة التأسيسية التي تضم أساتذة جامعة بغداد عموما، انبثقت منها هيئة إدارية مشكلة من 9 أشخاص. الرابطة وضعت لنفسها أهدافا، وفي الاجتماع العام الذي هو الاجتماع الهيئة التأسيسية نوقشت النظام الداخلي وأقر النظام الداخلي أو الدليل التأسيسي للرابطة، وهذا النظام الداخلي يتضمن عددا من الأهداف، من بينها تحقيق مبدأ استقلال المؤسسة الأكاديمية عن المؤسسة السياسية بهدف أن تظل الجامعة متمتعة باستقلالها وهيبتها وحصانتها في خدمة المجتمع، التأكيد على مبدأ رفض السماح لأي سلطة خارج إطار الجامعة بالتدخل في عملية مراجعة المناهج المقررة في الكليات والمعاهد، والمساهمة في خطط إعادة هيكلة المؤسسة الأكاديمية التي عانت مثل ما تعرف حضرتك ما يكفي من التدهور والتأخر في المرحلة الماضية، بدءا من تحديث المناهج والمقررات وطرائق التدريس وأساليب الامتحانات وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم والتبادل العلمي مع الجامعات ومراكز البحوث العربية والأجنبية، وانتهاء باقتراح معايير موضوعية جديدة لقبول الطلبة في الكليات والمعاهد. وأيضا ستعمل الجمعية بالسعي لتأمين الحقوق الاقتصادية والاعتبارية للأستاذ الجامعي ليصبح في وضع مماثل لزميله في جامعات البلدان الغنية في المنطقة. وبالمناسبة احنا قدمنا، يعني الرابطة مؤخرا قدمنا مذكرة إلى السيد رئيس الجامعة ترجوه فيه إسماع صوتها إلى المعنيين بمراكز اتخاذ القرار بتحقيق مطلبين آنيين. الأول هو مساواة الأستاذ الجامعي في العراق بما يتقاضاه زميله من راتب وامتيازات في جامعات البلدان الغنية بالمنطقة، وبدءا من العام الدراسي الحالي أيلول 2003 و2004، لأننا وجدنا أن سلم الرواتب الحالي يعد غير منصف بحق الأستاذ الجامعي. وتعرف حضرتك يعني الأساتذة الجامعيين وخاصة في سنوات الحصار وما قبلها اضطر قسم كبير منهم إلى أن يبيع حتى كتبه، فضلا عن أنه باع سيارته. وأقولها أنا هذه العبارة دائما، أن الأستاذ الجامعي في زمن الحصار اضطر، أو بصراحة أكثر اضطره النظام أو جعله النظام أن يأكل خبز النخالة الملوث بفضلات السراسر. والآن يعني يستحق الأستاذ الجامعي مثل ما تستحق أي فئة أخرى، ولكن تعرف حضرتك أن الأستاذ الجامعي في كل المجتمعات المتقدمة هو يحتل مرتبة متقدمة في المجتمع. وهذه من جملة الأهداف، وإحنا موعودين من قبل السيد رئيس الجامعة وسنعمل بوصفنا رابطة على تحقيق هذا المطلب، ولربما سنلتقي بالجهات المعنية في مراكز اتخاذ القرار سواء كان السيد وزير التعليم العالي أو السلطة المدنية في العراق لتحقيق هذا الهدف.
دكتور، هل من جهات تدعم عمل الرابطة؟
الحقيقة لا توجد جهات رسمية، لأن هذه الرابطة هي رابطة علمية مهنية، تشكيل طوعي من أساتذة الجامعة، ولا توجد لحد الآن، ونحن لم نطرق باب أي جهة كانت، ولكننا نطمح باستثناء رئاسة جامعة بغداد التي أبدت مساعدتها وتعاونها مشكورة بدعم معنوي، وحتى أننا في مطلبنا هذا الذي تحدثنا عنه للتو قبل اللحظات، زيادة الرواتب وصرف المستحقات الأساتذة من محاضرات وإشراف ومناقشات علمية التي لم تصرف لحد الآن منذ آذار لحد الآن، وهذا هو حق مشروع ومستحقات مشروعة إلى الأساتذة. وعدنا السيد رئيس الجامعة، قال حتى إذا تطلب الأمر أن نواجه أو أن نقابل سيد بريمر فأنا معكم. وجهات أخرى في الواقع لحد الآن نحن لم نطرق بابها، لكننا نأمل في أن نلتقي بالسيد وزير التعليم العالي لنحصل منه على مساعدة ومعاونة، ونحن نتوسم فيه أن يكون إلى جانبنا، لأنه هو يمثل الجامعات عموما والأساتذة عموما.
دكتور، طيب لماذا اقتصرتم على أساتذة جامعة بغداد فقط دون الجامعات الأخرى؟
في الواقع نحن دعونا منذ 31/5/2003، ونشرت دعوتنا هذه في الصحف المحلية بتشكيل رابطة للتدريسيين الجامعيين، وكنا ننوي أن تكون هذه الرابطة تمثل الجامعات العراقية عموما، ولكن تعرف حضرتك الوضع الحالي وصعوبة الاتصال سواء من حيث الهواتف أو أي وسيلة اتصال أخرى، وجدنا أنفسنا أننا غير قادرين على تحقيق هذا، فاختصرناها على رابطة على جامعة بغداد، ودعونا الأساتذة الآخرين في الجامعات الأخرى أن يؤسسوا روابط، وبالفعل الآن ظهرت عدد من الروابط سواء في بغداد أو في الجامعات الأخرى. هذه بادرة طيبة وجيدة، وتعكس تحسس الأستاذ الجامعي، وتعكس هدف الجميع في أنهم نية واحدة متفقة على خدمة الأستاذ الجامعي. إذا تأسست هذه الروابط، وهي متأسسة الآن في عدد من الجامعات العراقية وفي داخل بغداد مثل ما قلت لحضرتك، ونحن نبارك لها هذا التأسيس، فنحن نتطلع إلى أن تجتمع هذه الروابط لتشكل فيما بينها ما نسميه اتحاد الروابط الجامعية. وهذه دعوة في الواقع نحن نوجهها إلى جميع زملائنا الأساتذة الأفاضل الذين شكلوا مشكورين روابط تمثل أساتذة الجامعة.
كان هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح، رئيس رابطة أساتذة جامعة بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى دمشق، حيث هيئ لنا مراسلنا هناك جنب لاطشكاي مقتطفات من لقاء تحدث فيه نائب الرئيس السوري مع وفد عراقي يضم ممثلين عن عدد من الأحزاب والحركات السياسية من المعارضين للوضع الحالي في العراق. كما التقى شكاي مع الناطق باسم الوفد عن هدف زيارته إلى دمشق.
بعد اجتماع مطول عقده مع عشرات من الشخصيات العراقية المعارضة للاحتلال الأمريكي اليوم في دمشق، أعلن نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام أن كل المتحدثين من الجانب العراقي أجمعوا على العمل من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة العراقيين حق تقرير مصيرهم تحت إشراف الأمم المتحدة. الوفد العراقي الذي يضم ممثلين عن 14 حزبا وحركة وشخصيات وطنية وصل إلى العاصمة السورية أمس، وهي محطته الوحيدة حاليا. ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الوفد حركة الوحدة الوطنية للإصلاح، والتي يتزعمها محمد عز الدين حسن المجيد ابن عم الرئيس المخلوع صدام حسين، والحزب الاشتراكي الناصري، واتحاد العاطلين عن العمل، والحركة الإسلامية العراقية، والحزب العراقي الموحد، وغيرهم. وردا على سؤال لإذاعتنا عن وجود إمكانية لإرسال قوات عربية عموما وسورية خصوصا إلى العراق في إطار القوات المتعددة الجنسية بعد صدور القرار 15/11 من مجلس الأمن، قال خدام:
هذا الأمر غير وارد، ليس واردا أن تشارك أي دولة عربية في إرسال قوات إلى العراق.
هذا الحديث عن الأموال العراقية في سوريا، هل تضعنا في صورة الموقف السوري تجاه الأموال العراقية التي تنهز عنها أخيرا؟
هناك بعض الأموال وهناك بعض المطالبات، وهذا الأمر يجري نقاشه في إطار الفني.
جواب نائب الرئيس السوري لإذاعتنا عن الجدل الدائر حول الأموال العراقية في سوريا يعتبر بمثابة توضيح للموقف السوري، ويؤكد على أن دمشق لا تنفي وجود هذه الأموال، وإنما الإشكال هو في حجمها وكيفية استقطاع المستحقات السورية منها. وعموما فإن دمشق وخلال الأيام الأخيرة استقبلت أكثر من وفد شعبي عراقي، كما أن وزير النقل بهنام زيابولوس أجرى اليوم محادثات مع نظيره السوري مكرم عبيد، واستقبله أيضا رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري. ووسط هذا النشاط السوري في الموضوع العراقي، ماذا يمكن أن تقدم دمشق لبغداد؟ يرد نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام:
في الواقع نحن نشارك الشعب العراقي في جميع المحافل العربية والدولية، ونحن نعتذر أن المحنة التي تصيب العراق هي محنة للأمة العربية جميعا، وواجب جميع الدول العربية أن تساند الشعب العراقي من أجل استعادة سيادته، ومن أجل عودته لممارسة حقه الطبيعي في الإطارين العربي والدولي.
رئيس حركة الوحدة الوطنية للإصلاح محمد عز الدين حسن المجيد أكد أن الوفد العراقي يمثل معارضة للوضع الحالي بصورة عامة وليس لمجلس الحكم في العراق، إلا أن الناطق باسم الوفد صالح المطلق أوضح أن الوفد يمثل معارضة عراقية للاحتلال وأدوات الاحتلال في العراق. وعن هدف زيارة الوفد إلى سوريا وما حققه قال المطلق لإذاعتنا:
هدف الوفد هو التشاور مع الأخوة في سوريا على وضع العراق، على محنة العراق، على كيفية انتشال العراق من المحنة الكبيرة التي يعيش في هذا الوقت الحاضر. حققنا الكثير، حققنا الوصول إلى آراء متفقة على معظم النقاط التي طرحت، توصلنا إلى قضية أساسية وهو ضرورة توحيد كل القوى الوطنية في العراق على ثوابت معينة، والمتفق على ثوابت معينة، توحيد جميع هذه القوى باتجاه مجلس وطني عراقي مؤقت لحين إجراء الانتخابات.
صالح المطلق أكد لإذاعتنا أن أيا من أعضاء الوفد العراقي الشعبي في دمشق لا يؤيد فكرة استقدام قوات أجنبية جديدة إلى العراق، ولا تركية ولا حتى عربية. واعتبر ذات الوقت أن المقاومة حق مشروع للعراقيين، ومن يمثلهم يدعون إلى المقاومة السلمية، لكنهم لا يعترضون على من يقوم بالمقاومة العسكرية، مؤكدا أن من ينفذ العمليات ضد قوات الاحتلال هم ليسوا بقايا نظام صدام حسين، وإنما شرائح مختلفة من الشعب العراقي، إسلاميين وعروبيين ووطنيين، ومنهم من يقاوموا بسبب الانتهاكات التي قامت بها القوات الأمريكية لكرامتهم. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مبدعون من بلاد نورة آل ياسين.
أول عراقية أصدرت أول مطبوع عراقي للأزياء بعنوان نورة، يحتوي على باترونات بالاشتراك مع أنوار عبد العزيز، هي نوار محمد حسن آل ياسين من الأسرة العلمية العريقة المعروفة بآل ياسين في مدينة الكاظمية. ولدت في الكاظمية وتخرجت في الثانوية سنة 1973، حصلت على دبلوم من معهد الفنون التطبيقية قسم الخياطة الفنية سنة 1975. مارست التعليم من سنة 1976 وحتى سنة 1990. طبعت من كتبها تحقيق جزء مستخرج من كتاب الهاءات لأبي بكر بن الأنباري سنة 1976، ولها في علوم الخياطة ابتكارات عديدة تضمها ملفات خطية. وكتابها نورة لقي شهرة واسعة في العراق وخارجه، صدر الجزء الأول منه طبعة أولى سنة 1987، والطبعة الثانية سنة 1988، وصدر الجزء الثاني في سنة 88 أيضا، والجزء الثالث سنة 89، والجزء الرابع سنة 90، والجزء الخامس سنة 91، والجزء السادس سنة 92. ورد ذكرها في صحف محلية وفي كتاب مؤلفات آل ياسين من إعداد أثير آل ياسين سنة 1995.
مبدعون من بلادي.
مرحبا بكم في لقاء جديد نقضيه معكم على شواطئ الشعر وضفاف المواويل.
هانت عليك عشرة صار لها عمر، عدت عليك كان ممكن تنتظر.
الحلفي ونقرة السلمان.
أحبتي المستمعين، ومثل ما قلنا في حلقة ماضية بأننا سنقدم بين حلقة وأخرى شاعرا من شعراء مدينة الثورة، اليوم نقدم لكم الشاعر حمزة الحلفي. والحلفي من مواليد 1959 بغداد، برز في مطلع الثمانينات مع زملائه شعراء منتدى الشباب في مدينة الثورة، حيث كتب القصيدة والأغنية، وقد برز مع المطرب حسن بريسم حيث شكل ثنائيا جميلا قدم أحلى الأغنيات، لعل أغنية يا بيتنا من أروع ما قدمه هذا الثنائي. كما كتب الحلفي لسعدون جابر وعلي العيساوي وعبد فلك وقاسم ماجد وعدد غير قليل من المطربين العراقيين. كتب القصيدة وشارك في أغلب الأمسيات والمهرجانات الشعرية في مدينة الثورة، تحمل مع زملائه جور السلطة ورقابتها الشديدة، وظل في مدينته رافضا مغادرتها حتى تم التحرير، حيث انطلق حمزة الحلفي بكل قوة ونشاط متجولا في مدن العراق وشوارعه وساحاته وهو يقرأ الشعر ليغنيه رفيقه وصديقه حسن بريسم. آخر نتاجات حمزة الحلفي هي قصيدة نقرة السلمان، حيث يقول فيها الحلفي:
مداح أمدحك والمدح كذاب، إذا نفع وصول وينتهز فرصة، بس أنت شمس والشمس بيها طباع، من توقف قبالك تعرق القصة. رضعت من الصبر من ثدي أمك صار، وصرت تنور دنيا وروحك القرصة، يا أعظم قصيدة كتبت بآذار وتوزع فكرها لكل وقت حصة. نعيب على القصيدة والشعر موجود إذا قصر وصفها لسان هند قصة. نعم أنت القضية ودونك الأشباه، يا مدرس المدارس قصتك قصة. بالمنجل صويح بحارب الطلقات ولزم طرف الجرح من خانة العصة. بيت الناس كلها ومو شرط تنظيم، جمع شمل التناقض كل من ونصة. لحد الآن بصماتك علامة بنقرة السلمان، وشعارات الوطن دم يصبغ الحيطان، وبدلات المعامل زرقة قبل الموت، واستشهد اللون بطعنة السجان. قبل خرس السوالف والصدق ممنوع، ومحبوسة بقفل أكبر من البيبان، وحكت كل الحكي اللي ما كان بدي ينقال. سقاها الشعب بيده وخضر لها لسان، دفنوك بعضات الليل قالوا مات، وقروا نعيك شماته بصفحة النسيان. قروا نعيك شماته بصفحة النسيان، بس حبلة القاع وشق بطنها الخوف ما قدرت تشيلك. ولدت بنيسان ترى ما قدرت تشيلك وجابت بنيسان.
تعطر بملقاك قاجر يرحل الظلوم والناس تتلقاك كل الشوارع بالوطن تتعطر بملقاك انتم اعز احباب من مايهم وترابهم انتم اعز احباب من مايهم وترابهم دمكم بدمهم معدوم
عجب يمكن الظلم
أبو ذيات عراقية.
الشاعر يوسف الراشد من الناصرية:
راح الفرح من روحي وياها، حزن وبنار من وقتي وياها، صرت أطلب يا خي منهم وياها، من كانوا قبل خدام لي.
وعلى نفس الحزن وذات الحسرة يعود الشاعر يوسف الراشد حيث يقول:
نحل جسمي وحتى العظم خاوة، ترك صحبي ولعد الغير خاوة، أنس تدي للعربان خاوة، أصبحت مني التأدى القاضمية.
ويختتم الشعر بهذه الأبوذية إذ يقول:
حساف الدهر بالطيبين بالدار، قصوا بدل هتيم الصفر بالدر، راح الحال قلت الخلف بالدار، أهل هالدار شو شحوا علي.
بطلني
علي 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 علي
قصيدة البرنامج.
قصيدة البرنامج لهذا الأسبوع هي بعدني للشاعر سامي عبد المنعم، حيث يقول فيها:
إيش كثر خلى الزمان بقلبي نجمات، ومشى بروح الحزن واللاقي متلوم، القلب شالي وخلص يا ناس هدمات، وصفت روحي خرابة مع عشر البوم، الوقت قاسي ويدور وياي زلات، وبعز الظهر راوان النجوم، أفز من صفنتي وتاخذني صفنات، نحل جسمي وعجز عن شي للهدوم، قمت أكره حياتي وأحسد المات، شلم طول حياة القلب مالوم، أحل دياركم واتذكر الفات، حبيب الفارق أهله وشوق مفطوم، عفاني عفاني شكت شفت بالدنيا صدمات، وثوب الحزن ظل وياي للدوم، أتعجب أنا أتعجب لبعض الناس مرات، تتعنى عليه وتشان وتروم، عقب ربعي وحضن بغداد سهرات، صرت من خبزة التنور محروم، قبل لما انتهب من دجل نسمات، يفز بروحي رف طيور ويحوم، هس الليل يقضي بطرق دمعات، وهوى الغربة يمر برية سموم، ويظل ليل السهر ويوحشك يبات، بسقم وجفون عين محارب النوم، وتمنيتك تمنيتك تمنيتك تجي، تمنيتك تجي وتطوي المسافات، وتطيب خاطري وتزيل الهموم، بعدني أنا بعدني مسايسك رغم العذابات، وسرك بالقلب لليوم مكتوم، طبع درويش بي وخلق نحات، بهدا وتبال أصبر على المقسوم، ويمر اسمك غفل بإحساسي نغمات، مثل صوت الأذان اللي يكسر الصوم، مثل صوت الأذان اللي يكسر الصوم.
تولحي بروحي قصيبة، تولحي تولحي قلبي قصيدة، تولحي تولحي بروحي قصيبة، تولحي تولحي قلبي قصيدة، تولحي مرة تغفى جروحي ليا، مرة حين وتلجي، مرة تغفى جروحي ليا، مرة حين
إلى هنا ونقول لكم وداعا أيها الأحبة، آملين أن نلتقي في الأسبوع القادم، فإلى اللقاء.